إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي وبناتي الفاضلات، حديثي معكم حول حديث اقترحته إحدى الأخوات، وهو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار أو بالتقرير. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي ذات يوم ويقرأ من سورة النساء، فلما بلغ المئة، أي الآية المئة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو بثلاث، سل تعطى ثلاثا، ادعو وسل تعطى ثلاثا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، في أعلى جنة الخلد. رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، وصححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، فيه حث على أهمية تقوية الإيمان باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بأن يرزقنا الله تعالى الإيمان الذي لا ينقطع، الإيمان الذي لا يرتد، أي لا ينقطع. ولعل بنحوه حديثا آخر طويل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته في نهاية التشهد الأخير: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إن الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالأعمال الصالحة سواء كانت أعمال القلوب أم أعمال الجوارح، وينقص بقدر ما يرتكب المرء من معاصي تبعده عن الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أنه قد ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو حبة أو خردلة من إيمان. والمؤمن الحق هو الذي يجتهد في زيادة إيمانه بالاستكثار من الطاعات والجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أداء الفرائض والنوافل والبعد عن المعاصي والمنكرات والمكروهات، محرمات كانت أو مكروهات. ثبت في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. وأزف إليكن بشرى أخوات المؤمنات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذا الأمر، بشرى خاصة للمؤمنات، بشرى خاصة للمؤمنات الصالحات التائبات القانتات العابدات السائحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت، من أي أبوابها الثمانية شاءت. وقال معاذ ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال: الصوم جنة. ومعنى جنة أي وقاية، ويقصد بهذا صوم النفل، لأن صوم الفرض قد تقدم في الفقرة الأولى من الحديث. قال: الصوم جنة، وقاية لك ولك يا عبد الله ويا أمة الله من النار. الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة المرء أو الرجل والمقصود الجميع الرجل والمرأة، وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة الليل التي هجرها كثير من الناس وزهد فيها كثير من الناس، صلاة الليل في آخر الليل لتكون أختي المؤمنة ممن قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات العظيمة عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذا الوقت الثمين الذي لا يقدر بثمن والذي لا يمكن أن يقدر الأجر الذي يقوم فيه، عندما يزهد الناس وعندما ينامون وعندما يخدعهم الشيطان ربما إلى أن يناموا حتى عن صلاة الفجر. المؤمن التقي النقي هو الذي يقوم في تلك اللحظات المباركة في وقت السحر، في الوقت المبارك، في الوقت الذي تتنزل فيه الرحمة على المؤمنين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعود إلى الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على عمود الإسلام وذروة سنامه، على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ألا أدلك على رأس الأمر وعلى عمود الإسلام وعلى ذروة سنام الإسلام؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد بضوابطه الشرعية. رأس الأمر الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر حتى وإن كان تركه لها تهاونا. هذا هو القول الذي تعاضده الأدلة، مثل قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. ولذلك نقل عبد الله بن شقيق أحد كبار التابعين إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة حتى ولو كان تاركها تهاونا. وعموده الصلاة، عمود الإسلام، إذا سقط العمود سقط الدين كله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد، الجهاد الحقيقي المستند إلى الضوابط الشرعية التي استنبطها العلماء وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي ألخصها في نقاط سريعة. أولها الإخلاص لله وحده، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وثانيها أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مبنيا على مجرد العواطف والتحميس وما إلى ذلك دون الارتكاز إلى منهج السلف الذي يحدد هذه المعالم. وثالثها إذن الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يستأذنه في الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر أنه قال له: كيف تركت والديك؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والأمر الرابع هو إذن ولي الأمر، لأنه هو الأدرى بما بالمصالح والمفاسد المترتبة على الجهاد، ويعلم ما قد يترتب على ذلك من أمور يعني تعود على المسلمين بالخير أو عكس ذلك. ولم يعهد عن الصحابة أن أحدا منهم انطلق إلى الجهاد برأي فردي أو رأي تكتلي دون الرجوع إلى ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء من بعده. والأمر الخامس أن لا يكون بين من يقاتلون بيننا وبين من يقاتلون عهد، فإن وجد عهد فلا يجوز أن يقاتلوا من أجل الوفاء بالعهد. يقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وجاء حذيفة رضي الله عنه وأبوه إلى مكة، فاعتقلهما أهل مكة كفار قريش، وكان متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم فاوضوهما وأطلقوهما بشرط أن يتوجها إلى المدينة ولا يتوجها إلى بدر. فانطلق ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وأبوه، فقال: يا رسول الله، فأخبره الخبر بأنهم قد أخذوا عليهما عهدا أن يذهبا إلى المدينة ولا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى مقاتل واحد فضلا عن مقاتلين شجاعين مثل حذيفة وأبيه، ومع ذلك وفاء بالعهد قال صلى الله عليه وسلم: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والأمر السادس أن تكون للمسلمين شوكة يقاتل من ورائها، فإن الجهاد لم يفرض على المسلمين حتى وجدت الشوكة والقوة والمنع للمسلمين وتأسست قوة الإسلام بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وبعد مبايعته للأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، وهجرة جمع كبير من المهاجرين رضي الله عن الجميع. عندها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير. فلا بد من وجود الشوكة والقوة والمنعة. أما أن يزج بالمسلمين في حروب لا قبل لهم بها لا عددا ولا عدة فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الأمر السابع: أن يغلب على الظن انتصار المسلمين في ذلكم الجهاد. هنا علينا أن نتأمل غزوة مؤتة، سرية مؤتة، عندما قتل القواد الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، قام سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه فانسحب بالجيش وحفظ الله دماء المسلمين بطريقة تكتيكية فريدة، حيث فرق المسلمين يملة ويسرى فأثار الغبار حول الكفار، وكان عدد جيش الكفار 100,000 وعدد المسلمين 3,000. فما كان من سيف الله خالد بعد أن أثاروا هذا الغبار حتى توهم العدو أن مددا قد جاء من المدينة فأخذوا يتتبعون هذا الغبار، ثم انسحب سيف الله المسلول وأبقى على أرواح المسلمين. فهذا من السنن العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك العمل فتحا، سمى انسحابه ببقية المسلمين فتحا حتى لا تستأصل شأفتهم وتكسر شوكتهم. بل عندما قال من قال فرار قال بل هم ماذا كرار كرار. هذه ضوابط وغيرها مما استنبطه العلماء يجب أن نعلمها للأجيال الآن وللشباب وللشابات، لأن أبناءنا يتخطفون من بيننا من قبل أعداء السنة ومن قبل من يخدمون أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلينا أن نتنبه لهذه الضوابط وأن نغرسها في نفوس الناشئة، ومن أراد التوسع في هذه الضوابط فليقرأ كتابين عظيمين، أحدهما كتاب ضوابط الجهاد لأخينا الشيخ الدكتور حمد العثمان حفظه الله، وقد قدمت له مقدمة يسيرة، والثاني ضوابط الجهاد في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي وفقه الله. فإذن هذه الضوابط لا بد من مراعاتها عند الكلام على الجهاد حتى لا ينخدع شبابنا ببعض الدعايات التي تنشر هنا وهناك. نعود إلى الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن اللسان أخوات المؤمنات، إن آفات اللسان أخوات المؤمنات من أخطر ما يكون على المسلمين، قد يشعل حروبا وقد يفرق أمة ومجتمعا وأفرادا، قد يفتك بمجتمع فيجعله أثرا بعد عين. فعلينا أن نتنبه وأن نصون ألسنتنا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلنجتهد في صيانة ألسنتنا قبل أن ترضينا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا صوابا، قولا نافعا. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. يقول صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لما بين فكيه ما بين لحييه، من يحفظ لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن اللسان يا أمة الله له آفات عظيمة من الغيبة والنميمة والكذب والمبالغات والتجني والتزوير وإيذاء الآخرين بأي شكل من أشكال الأذى، فعلينا أن نحفظ هذا اللسان حتى لا يردينا في مضلات الفتن. فبهذه الأسباب، بصول اللسان، بالكلمة الطيبة، بالعبادة، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالصدقة، بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد، بالتكبير، بذكر الله عز وجل، ننال هذا الفضل العظيم ويثبت إيماننا بإذن الله تبارك وتعالى. فمن أراد النعيم الذي لا ينفد، ومن أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فليدعو بمثل هذا الدعاء، وليعمل ليل نهار بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولما سأل أحد الصحابة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة ماذا؟ بكثرة السجود. فالعبادة يا أخواتي ويا بناتي هي العمل العظيم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع الله به الدرجات. وكلما كان المرء أعبد لله كانت درجاته أعظم عند الله تبارك وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفع درجاتنا وإياكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة تفضلوا.
تقول السائلة حفظكم الله تعالى: ما هو أبلغ الثناء على الله عز وجل؟
جاء في الدعاء الذي تعرفنا في القنوت في الوتر: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أفضل أنواع الثناء ذكر الله تبارك وتعالى من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وما إلى ذلك من ألوان الثناء التي حث الله تبارك وتعالى كما حث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نعتقد بأنه مهما قلنا فإننا لا نحصي ثناء عليه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت.
هذه سائلة تقول: ما السبيل إلى التحلي بصفة الحياء؟
الحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله، والحياء هو البعد عن المحرمات والمكروهات وفعل الواجبات والمستحبات، هذا هو الحياء الحقيقي. الحياء ألا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. الحياء الحقيقي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحياء الحقيقي أن يستوي عند المسلم والمسلمة كونه بين أناس يرونه وكونه مخليا خاليا وحده مع ربه سبحانه وتعالى، يستوي عنده الأمران إن لم يكن في وقت الخلاء أشد، في وقت الخلو في وقت الخلوة مع الله أشد حياء من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحياء الحقيقي الذي يجب سلوكه، فعل المأمورات واجتناب المنهيات.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما نصيحتكم لمن ابتليت بعقوق الأبناء؟
أولا، من ابتليت بمثل هذا عليها أن تتوب إلى الله من جميع الذنوب، فربما أنها كانت مقصرة مع والديها وكما تدين تدان، فلتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولتتوب إلى الله من ذلك. وثانيا، اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء لهم بالتقى والصلاح. وثالثا، إزالة المنكرات من البيت إن كان البيت يحتوي على بعض المنكرات، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة أو نحو ذلك. ورابعا، الجد والاجتهاد في تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تبارك وتعالى واللجوء إليه. وخامسا، إبعادهم عن جلساء السوء ومحاولة أن يربطوا بأهل المنهج الحق، أهل المنهج السلفي الذين يدعون إلى الله على بصيرة، أتباع منهج السلف الصالح الذين يدعون إلى الله على بصيرة. فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاعتنينا أخواتي بأن تربطنا أولادكن بأهل التقى، أهل الخير، أهل التوحيد، أهل المنهج الحق، بعيدا عن الحزبيات، بعيدا عن التجمعات التي لا تؤسس على هذا المنهج القويم، مع اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء في الأوقات المناسبة. ادعوا لهم بالصلاح، لا تدعوا عليهم مهما حصل، لا تدعي عليهم، فإن الدعاء عليهم خطير، وربما صادف لحظة استجابة فتندمين ساعة لا ينفع الندم. نعم.
تقول السائلة: كيف نعرف عمن نأخذ العلم كثرة الدعاة في هذا الوقت؟
والله يا أخواتي، الحق أبلج واضح والباطل لجلج، لكن من أهم ومن أبرز علامات دعاة الحق: واحد، التجرد للحق، عدم الدعاية لأنفسهم أنهم يهمهم نشر الحق ولا يهمهم أن يدعوا لأنفسهم. ثانيا، يدعون إلى لزوم السنة ولزوم منهج أهل السنة والجماعة، يدعون إلى ذلك دعوة حقيقية في شتى مجالاتهم. ثالثا يطبقون هذا عمليا في أنفسهم وفي مجتمعهم وفي مدارسهم وفي بيوتهم وفي جميع أحوالهم. رابعا يعني لا يسألون عن حظوظ أنفسهم, لا يسألون عن حظوظ أنفسهم, وإنما يهمهم الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سادسا أو خامسا يعني أنهم يحرصون على العبادة دائما على صلة بالله عز وجل بأداء المأمورات واجتناب المنهيات. سادسا يحرصون على البدء بالدعوة إلى توحيد الله, الدعوة إلى العقيدة الصحيحة قبل كل شيء, بل ويبنون كل شيء عليها, يبنون كل شيء عليها. سابعا همهم هداية الناس, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يحرصون على هداية الآخرين. ثامنا يكونون قدوة في أقوالهم وأفعالهم, يتبعون القول بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تاسعا لا ينظرون إلى كثرة الأتباع, وإنما المهم عندهم هو الوصول إلى الحق ولو قل أتباعه, فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الآخرون. والعبرة أخواتي ليست في كثرة الأتباع, فإن أكثر الأتباع رعاع, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا يكون تكون الكثرة والقلة يوم من الأيام هي المقياس أبدا. يعني لو سئلنا الآن في ناس يفعلون بدع كثيرة من إقامة الموالد والحفلات وما إلى ذلك, يقول لك طيب 90% من العالم الإسلامي يفعلون هذا, هل هذا هو الدليل؟ لا, الدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليست العبرة بأن ننظر إلى كثرة الناس وإلى السواد الأعظم. لذلك فإن حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث ضعيف لا يثبت. عاشرا يرجعون إلى العلماء الكبار فيما أشكل عليهم, العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة وأهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الحديث, سمهم ما شئت, لأن هذه المسميات لا تعني تحزبا وإنما تعني مسمى واحدا. إذا قيل السلفيون, إذا قيل أتباع السلف, إذا قيل أتباع أهل السنة, إذا قيل أهل السنة والجماعة, إذا قيل الطائفة المنصورة, الفرقة الناجية, هذه لا تعني مسميات متعددة وإنما هي صفات لمنهج واحد هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم أهل الإسلام الحقيقيون بهذه التسمية. أما الانتماء إلى الحزبيات المقيتة التي يوالى ويعاد عليها حتى ولو كان على حساب التنازل عن العقيدة أو عن بعض المبادئ المهمة في الإسلام, فهؤلاء لا يهمهم إلا تجميع الناس, يهمهم إكثار السواد, يهمهم العدد. ونحن لا ننظر إلى العدد بقدر ما ننظر إلى موافقة السنة, فالسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك, والسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة كيف يكون علاج انتشار الغيبة والنميمة والهمز واللمس بين النساء
علاج ذلك بالتعود على ذكر الله وهجر مجالس الغيبة والنميمة والبعد عنها. ابدأي بالنصيحة أولا، فإن لم ينتصحن فابتعدي عنهن ولا تجلسي معهم على هذه المعاصي. وعلاجها أن يكون اللسان مشغولا دائما بذكر الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولا يكون تكون المرأة مذياعة، فقد قال علي رضي الله عنه: إياكم والمذايع، هم الذين يتسرعون في نقل الأخبار وفي إلقاء كل ما نسمع وفي إذاعة كل ما نسمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فصيانة اللسان هي العلاج من هذه الآفات الخطيرة، صيانته بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالبعد عن مجالس الغيبة والنميمة.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما نصيحتكم لمن ضعف عنده الإيمان بالقضاء والقدر وتمكن منه الوسواس؟
نصيحتي لمن ابتليت بهذا: أولا، أن ترجع وتتأمل الغرض والحكمة التي خلقت من أجلها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تتأمل هذا الأمر كثيرا وتقف عنده طويلا، فترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لا تخوض في مسائل القدر، لا تقحم نفسها فيما لا قبل لها به، إنما عليها أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها، وأنه قدرها وكتبها في الأزل، وأنه شاءها وأنه خلقها. وهذه مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. تؤمن بذلك وتقف عند هذا الحد وتعلم أن القدر سر من الأسرار. من حاول أن يقحم نفسه فيه ضاع وضل وأضل. لكن إذا وجدت شيئا من ذلك فقولي: آمنت بالله، وأقلعي عن هذه الوسوسة. الشيطان قد يوسوس لكل الناس. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، يعني كونك لا تستطيع أن تتكلم بما قد يجول في خاطرك، ذلك محض الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. المهم أن لا تتكلمي بما قد تخطر من وساوس، وإلا فكثير من الناس قد تخطر ببال الوساوس. إنما المؤمن إذا ابتلي بذلك يقول: آمنت بالله، ثم يقلع ويشغل نفسه بطاعة أو بشيء من أمور بيته. أشغل نفسك بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالتقرب إلى الله، بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فهذه يعني من الخطوات التي لا تجلسي وحدك كثيرا، اجلسي مع الأخوات الصالحات القانتات العابدات حتى تنشغلي بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا يعني من أهم ما ينبغي أن يوجه به من خطرت به باله تلك الوسوسة. سم.
تقول السائلة: نذرا إذا شفي ابني أن أذبح ذبيحة، وعندما شفي ليس باستطاعتي أن أوفيه لعسر الحالة المادية.
يا يبقى هذا النذر في ذمتك وفقك الله حتى تستطيعي، وعليك أن تكتبيه لأن الأجال بيد الله، لو قدر الله عليك شيئا من الأجل أن يقضيه زوجك أو أبيك أو أبوك أو أخوك أو ابنك عندما يكبر أو نحو ذلك، فالمقصود أنه باق في الذمة، متى ما قدرت عليه فاقضي هذا النذر ووزعيه بين المحتاجين، لا تجمعين عليه تجمعي عليه الناس بشكل حفلات، لا، وإنما وزعيه على المحتاجين. نعم.
قول هل يصح تلاوة القرآن ختمة وأهبها للأموات؟
العبادة أخواتي الأصل فيها أنها توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يمكن أن يشرع فيها شيء جديد غير ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا فإن القراءة عن الغير أو الصلاة عن الغير أو الصوم عن الغير أو نحو ذلك لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، والذي هو مفتوح للمتوفى هو باب الصدقة، تصدقي عن ميتك بما تشائين من الصدقات الطيبة، وكذلك الدعاء، ويمكن قضاء الحج عنه أو صوم النذر أو صوم القضاء مما لزمه في حياته ولم يتمكن من قضائه، فقط هذا الذي ثبتت فيه النيابة، أما تلاوة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت أو الصلاة عن الميت أو الصوم عنه صوم الفرض ونحو ذلك، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة هل هناك شيء اسمه استغفار بنية الحمل وتحديد النسل من ذلك، أي تستغفر بنية الحمل بالولد أو بالبنت؟
الأعمال الصالحة مشروعة، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة وبدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، هذه أنواع التوسل المشروعة، لكن أن تربط بطقوس أو صفات معينة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يصح، بل هو بدعة. يعني ينبغي أن نفعل هذه الأذكار والأدعية والاستغفار، نعم، دون أن نقيدها دون أن نقيدها بطقوس معينة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا شك أن الاستغفار من يعني من أعظم ما يتقرب به إلى الله، وبه يعني يستجلب الرزق وما إلى ذلك، لكن لا تربطيه بأحوال معينة يعني وجود بنت أو وجود ولد أو نحو ذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، نعم أكثر من الاستغفار، ويعني الجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الذرية الصالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، أكثر من الذكر والاستغفار، لكن تحديد أعداد معينة من الأدعية ومن الطقوس حتى ولو كان في أصلها، لو كان الدعاء في أصله مشروعا إنما ضبطه بهيئة أو عدد أو صفة أو هيئة أو وقت لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك بدعة إضافية ينبغي لنا أن نبتعد عنها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين وفقهم الله لأسباب زيادة إيمانهم إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.